بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ معكم فنفوز فوزا عظيما. عن الإمام الباقر عليه السلام وهو يتحدث عن عصر ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، يقول صلوات الله عليه: وتؤتون الحكمة في زمانه حتى أن المرأة لتقضي في بيتها بكتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله. صدق مولانا الإمام الباقر وصدق جده الرسول الأمين محمد. من المناهج التي ذكرت الروايات الشريفة أن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه سينتهجها لنشر الأمن والعدل في الأرض لتعم السعادة جميع الأرض هو ما تقدمت الإشارة إليه المنهج العلمي، وتحدثنا في المحاضرة السابقة عن هذا المنهج وكيف أن الإمام صلوات الله عليه سيأتي بعلوم جمة تساعد في تطور الحضارة وتكون يكون ذلك التطور على شكل قفزات علمية هائلة، وتحدثنا في هذا الجانب في المحاضرة السابقة. هذا الكلام يحتاج إلى تتميم، يحتاج إلى تتميم. شنو هذا التتميم؟ هذا التطور العلمي الذي سيأتي به الإمام صلوات الله عليه سينتهج، سيكون ذا اتجاهين. الاتجاه الأول ما تقدم في الليلة الماضية هو اتجاه التقدم العلمي، تقدم التكنولوجي، تقدم الحضارة، تقدم الكلام في الليلة الماضية عن هذا الجانب. الاتجاه الثاني، العلم لا ينحصر بقضية تقدم التكنولوجي، إنما العلم أصل العلم هو الرجوع إلى مصادر الإسلام الأساسية، يعني تطبيق نظام الإسلام. هنا الروايات تحدثنا أن الإمام المهدي صلوات الله عليه في الوقت الذي سيبث العلوم التكنولوجية، هي شكل نسميها التطور الحضاري، في الوقت الذي يطور الدنيا حضاريا، بنفس الوقت مرافق لهذا التطور سيرجع الناس إلى أحكام الإسلام. هذه أحكام الإسلام التي جعلت من العرب الذين كانوا جاهلية جعلت منهم سادة الناس، سادة القوم، سادة سادات الدنيا. لأنه أنت إذا ترجع للتاريخ، تشوف أنه العرب شنو كان حالهم قبل الإسلام، قبل لا يجي النبي صلى الله عليه وآله شنو كانت حالة العرب. ارجع لي مثلا لخطبة الزهراء صلوات الله عليها، خطبة الزهراء التي خطبتها في المسجد، في مسجد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. ماذا تقول الزهراء صلوات الله عليها تتحدث مع المسلمين في ذلك الزمن؟ شو تقولهم؟ تقولهم وكنتم على شفا حفرة من النار. قبل لا يجي النبي صلى الله عليه وآله كنتم على شفا حفرة من النار، مذقة الشارب وقبسة العجلان، تقتاتون تشربون الطرق وتقتاتون القد وتخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم حتى من الله عليكم بمحمد صلى الله عليه وآله. شنو كان حالة العرب سابقا؟ كانوا أذلة، خاسئين. يقولهم الزهراء صلوات الله عليه كنتم قبسة العجلان. يعني شنو قبسة العجلان؟ يعني شلون واحد يقول وانت ماشي يعني تضربه وتمشي، هذا المستعجل ماكو. المستعجل يجي يقتبس منهم ما يشاء ويمشي، ما يجد كثير مقاومة، ما يجد عندهم نوع من أنواع الحضارة، ما يجد عندهم تقدم، ما يجد عندهم سيادة. كانوا يقتاتون الطرق ويشربون الطرق. كانوا يشربون أبوال الإبل ويأكلون الدم لما يتجمد، يشوونه يطبخونه ويأكلونه، وكانوا يخافون أن يتخطفهم الناس من حولهم. يعني في حالة متردية حضاريا، ما عندهم أي تقدم. كانت عندهم الشيمة أن يبرز الرجل إلى الصحراء وينهب هذا أو يسلب ذاك ويأتي بأموال. كان عندهم واحدة من الأمور اللي في حياتهم موجودة قضية وأد البنات. نرى صار عندي بنت، ها؟ أنا أدفنها قبل لا تكبر وتنهب أو تنسلب، تصير في المعركة يأخذون بنتي وأروح أتعير بيها على أثر حادثة تاريخية وقعت. هذا كان حالتهم. يتفشى بينهم شرب الخمر والربا والفاحشة. لكن لما جاء النبي الأكرم صلى الله عليه وآله كل هذه الأمور انتفت، وصار العرب الذين كانوا تابعين لغيرهم صاروا هم سادات الدنيا، وصارت الدولة الإسلامية امتدت من الصين إلى أن وصلت إلى أسبانيا. وإلى اليوم أكو شنو في أسبانيا؟ عندنا أكو مسلمين، وحتى أكو أسماء مسلمة موجودة في أسبانيا. دولة ضخمة جدا كانت الدولة الإسلامية. أفريقيا فتحت، آسيا فتحت، وقلت لك وصلت من الصين إلى أسبانيا. هذه الدولة الإسلامية بفضل الإسلام، وصار المسلمون سادات الدنيا، وصار هناك رفاهية عندهم، وصار عندهم اطمئنان. وبعد ما صاروا يقتلون أولادهم ولا يقتاتون على الطرق والقيد، وتركوا الربا، وصارت حياة جيدة. لكن شيئا فشيئا بدأ المسلمون يبتعدون عن الدين، يبتعدون عن الإسلام، إلى أن تصل الحالة كما تحدثنا الروايات الشريفة التي تتكلم عن عصر ما قبل الظهور، قبل ظهور الإمام المهدي صلوات الله عليه. شلون تصير علاقة الناس بالدين؟ احنا طبعا ما نحتاج روايات كثيرة. احنا الان في عصر ما قبل الظهور، اسلمت يطلع الامام صلوات الله عليه باشر عقب بعد سنة سنتين 100 سنة، ما ندري، ما حد يعرف. هذا امر بيد الله عز وجل، يرجع الى التقدير الالهي. في هذا الزمن انت تشوف الناس قد ما هو مستوى تعلقهم بالدين، قد مستوى تعلقنا بالاسلام، قد مستوى تطبيقنا لنظريات الاسلام. شوف انت الشباب بعيدين مع الاسف عن الدين، الناس كل الناس عموم الناس يعني شوف تطبيق الاسلام في حياتهم قليل. النبي صلى الله عليه واله في ذلك الزمن ماذا يقول؟ يقول يأتي على الناس زمان. التفتوا بالله لحديث هذا النبي، لحديث النبي صلى الله عليه وآله هذا، التفتوا شوفوا هذا بالله المعنى موجود عندنا، نعيش هذا المعنى لو ما نعيشه. خل نسمع شو يقول النبي صلى الله عليه وآله. يقول يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، بس اسم مسلم تطبيق للإسلام ماكو، بس يكتبون بالجنسية ظهر الجنسية مسلم، أما يكتبون مسلم يكتبون ملم، شايفينهم بس بالاسم مسلمين، أخلاق الإسلام، أدبيات الإسلام، سلوكيات الإسلام، كثير من الناس ابتعدوا عن سلوكيات الإسلام. ما نريد نذكر حالات ومصادر موجود، كل احنا نعرف هذه الأمور. يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ومن القرآن إلا رسمه. القرآن بس حبر على ورق موجود في مجلدات نخليه بالبيت حق البركة ما نقرأ به، وإذا قرينا به ما نطبقه. القرآن يجي يصدح قائلا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، نقرأها هاي لما نقرأها، لكن نشقد ناخذ غيبة احنا نشقد لما نقعد ناخذ غيبة. القرآن يقول ولا تجسسوا، ايش قدك واحد بعضنا على بعض يتجسس، هذا اللي يفتح تليفون صاحبه ويشوف شكو ماكو بي، والزوجة اللي تفتح تليفون زوجها وتتابع شكو ماكو بي. كثير من الاحيان هذه القضايا تصير تجسس محرم، ما يجوز تتصرف في حق غيرك. كثير من الايات القرآنية جاي تأمرنا بامور احنا جاي نخالفها. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ كثير من الاحيان احنا ناس تحسن الينا حتى نعم الله من كله، بالنتيجة هواي نظريات اسلامية. احنا هذا القرآن اذا قرأنا، ولا كثير من الناس ما يقرون القرآن. أنا في يوم من الأيام كان عندي محاضرة حول الإعلام وأثر الإعلام في الناس، فضربت لهم مثال أكفد مسلسل تركي ما أعرف شنو في الناس، يعني ما على كل حال مسلسل طويل واكيد يعني معروف. طبقتها قلت لهم يعني بالمحاضرة، قلت لهم كم جزء صار؟ قالوا صار 5 أجزاء. حسبنا الحلقات مالته تقريبا صار 720 حلقة، كل حلقة ساعة، قسمناها على 30 طلع تقريبا 24 يعني عدد ساعات المسلسل هذا، قسمناها على 30 طلع الرقم 24. قلت لهم هذه ال 24 يعني من تابع هذا المسلسل بأجزائه الخمسة فقد قضى من الوقت ما يعادل ختم القرآن 24 مرة. إذا واحد يريد يختم القرآن 30 ساعة يختم القرآن، كل يوم إذا يقرأ ساعة خلال شهر واحد يختم القرآن، وإذا قراءة سريعة لا جزء نص ساعة تخلص الجزء. فقلت لهم اللي يتابع المسلسل هذا 5 أجزاء يقضي من الوقت على هذا المسلسل ما يعادل 24 ختمة قرآن. إيش كم واحد ختم القرآن؟ الجالسين كلهم قاعدين ما حد جاوبني. احنا هنسا خلنا نسأل نفسنا، كل من يسأل نفسه بينه وبين نفسه، إيش كم مرة ختمت القرآن في حياتي؟ خلي الختمة جزء ما ختمين القرآن. آخر مرة قرأت قرآن ليه انت قبل شهر رمضان؟ مو بشهر رمضان، شهر رمضان إن شاء الله نقرأ قرآن. طب ما معقول أم شهر رمضان ما نقرأ قرآن؟ هم ما معقولة؟ لا قبل شهر رمضان آخر مرة ليه انت قرأت قرآن؟ ليه انت فتحت القرآن وقرأت فيه؟ يجي واحد يقول ما أعرف أقرأ، على عين وعلى الرأس. ما تعرف سورة التوحيد؟ قل هو الله أحد، أقرأها 3 مرات ثوابها يعدل ختم القرآن الكريم. قبل تنام بالليل أقرأ سورة الفاتحة 4 مرات، أقرأ التوحيد 3 مرات، فيها ثواب عظيم. كل واحد من عندنا الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه يعني يأمر شيعته بأن يقرأوا كل يوم على الأقل 50 آية من القرآن الكريم. إن هذا القرآن دستور ربكم إليكم، فعلى المسلم أن يقرأ في دستور ربه على الأقل كل يوم 50 آية. نقرأ 50 آية كل يوم، ترى 50 آية ما تأخذ 10 دقائق من وقتنا، 10 دقائق ما تأخذ هذه 50 آية. فيقول النبي صلى الله عليه وآله يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ومن القرآن إلا رسمه. يسمون به وهم أبعد الناس عنه، يسمونهم مسلمين بس هم أبعد الناس عن الإسلام. ثم ماذا يقول؟ يقول مساجدهم عامرة، نبني حسينيات ونبني مساجد ونتعب أنفسنا عليها ونزوقها
خليلها مرمر واصباغ ونوفر لها جميع الامور. صارت حسينية عندنا، صار مسجد عندنا بالمنطقة وكبير تعبنا عليه، مساجدهم عامرة وهي من الهدى خرارة، ما بها هدى. شوف لا نصلي بالمسجد، لا نصلي بالحسينية. المسجد والحسينية مكان العبادة، مكان الطاعة، مكان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. احنا صار الحسينيات والجوامع عندنا ها اذا كلش نسوي بها الفواتح، غير هذا هم نقعد بيها. لا، مفروض المساجد نعمرها بالصلاة، نعمرها بالجلسات الإيمانية. نقعد مثلا بالمسجد مو لا بشهر رمضان غير شهر رمضان، ها كل يوم الجمعة على الأقل نقعد بالمسجد نقرأ دعاكم، نقرأ آيتين ثلاثة، نسوي في الحلقات فيما بيناتنا لتذاكر المسائل الفقهية، مثلا لتذاكر آيات القرآن. النبي صلى الله عليه وآله يقول يأتي على الناس مساجد هوان، عامر المساجد بناها ضخم لكن هي من الهدى فارغة. هذا موجود مع الأسف، نجد هذا الشيء كثير. كثير من الناس يبنون حسينيات، وكثير في منطقة واحدة يبنون حسينيات اثنين ومسجدين وثلاثة، وتشوف هذا المسجد هذا ما بيه صلاة، وذاك يصلون بيه اثنين ثلاثة، وهذا كود الله يأذنون بيه، وهي من الهدى عامرة. بعد شي يقول فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء، منهم تبدأ الفتنة وإليهم تعود. فقهاء هم الأناس الذين يتقلدون أمور الناس الدينية، فقيه ذولا الله عز وجل لما يرزقهم العلم والفقه المطلوب منهم أن يئتوا الفتنة، أن يقضوا على الفتنة. وإذا تجد فقهاء آخر الزمان الفتنة تبدأ منهم وإليهم تعود. شوفوا أنتم فقهاء البلاد، فقهاء السلاطين تطلعون على التلفزيونات الشيعة كفار ورافضة، وقتلوهم وقتلوا ودخلوا الجنة، أو ذاك كافر وذاك ملحد. شوف دول الفقهاء اللي يدعون الفقه، فقهاء السلاطين، اليوم الفتنة منهم تبدأ. لاحظوا أنتم شوفوا الفتن التي تقع في الدول، تجد على رأس الفتنة ماذا؟ من يبدأ الفقه، من يبدأ المرجعية الدينية. شوف أسألوا مرجعية دينية مسيحية أو يهودية أو حتى من يبدأ الإسلام وهابية وغيره، شوف هم منهم تبدأ الفتنة. فيكون فقهاء آخر الزمان شر فقهاء على الأرض، منهم تبدأ الفتنة وإليهم شنو؟ وإليهم تعود. إذن هاي الحالة التي يحكيها النبي صلى الله عليه وآله عن عصر ما قبل الظهور، ربما نعيش هذه الحالة. نحن أكيد نعيش في عصر ما قبل الظهور، لكن مع عدم التوقيت، قلت لكم مع عدم التحديد، لم يفعل الإمام ما حد هذا أمرها إلى الله عز وجل، كالساعة لا يجليها لوقتها إلا الله عز وجل. بالنتيجة هذه الأمور التي يذكرها النبي صلى الله عليه وآله نعيشها في هذه الأيام، يعيشها المسلمون في هذه الأيام. وربما تأتي أيام تتردى فيه الحالة الإسلامية أكثر من الموجود اليوم. عندما يأتي الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، هذا الابتعاد عن الدين، هذا الذي سبب ضياع الناس، الذي سبب عدم الطمأنينة عند الناس، عدم الآن، عدم الاستقرار، لما يأتي الإمام صلوات الله عليه وعجل الله تعالى فرجه، وإن شاء الله يدركنا بعصر ظهوره على سلامة من ديننا إن شاء الله عز وجل. لما يأتي الإمام صلوات الله عليه تحدثنا الروايات أنه في الوقت الذي يرفع المستوى العلمي والتكنولوجي والحضاري عند الناس يرفع عندهم الحس الديني ويجعلهم يرجعون إلى الإسلام. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، اذكروا الله فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تذكروا. يصير ذكر لله عز وجل، يصير بعد عودة للإسلام، يصير بعد الإسلام مو فقط اسم، لا الإسلام يصير تطبيق عملي، يصير المسلم مسلم بسلوكه ليس مسلم بأقواله فقط، عملنا يصير عمل الإسلام. وهذا الذي تحدثنا به الروايات الشريفة، تحدثنا الروايات الشريفة عن أن مستوى التزامنا بالإسلام يرتفع إلى مستوى عالي جدا. التفتوا الإمام الباقر صلوات الله عليه في هذه الرواية التي نقلتها لكم في بداية المحاضرة، الإمام يذكر حالة من حالات الرجوع إلى الإسلام. لاحظ الرواية ماذا تقول، ماذا يقول الإمام الباقر صلوات الله عليه؟ يقول: وتؤتون الحكمة في زمانه، تؤتون الحكمة كلكم تصيرون حكماء، حتى أن المرأة لتحكم وهي في بيتها بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله. الإمام الباقر ما قال حتى أن الرجل يقضي بكتاب الله وسنة نبيه، شو يقول؟ حتى أن المرأة. ليش الإمام الباقر يذكر المرأة بالتركين؟ ليش؟ شوفوا الآن احنا جاي نحضر محاضرة، نحضر مجالس ونتفقع في ديننا، واي شيء يصير عندنا في ديننا واحد يسأل الثاني، ونخابر الحوزة، نخابر الوكيل المرجع، نخابر الشيخ، نخابر السيد، نعرف المسائل الشرعية. النساء هم هيك عندهم، النساء هم يسوون مجالس، بس مجالسهم هم هيك محاضرات وتوعية دينية وتوعية فقهية وسؤال وجواب. يعني ربما لا أبالغ إذا أقول 95% من مجالس النساء ما بها هذا الشيء، صحيح ولا مو صحيح؟ كلنا عايشين هذا الشيء. إحنا اليوم نعيش كل إحنا عندنا نساء، نشوف نسائنا يعني ما عاد ذاك التفقه في دينها، لأن هي ملكها بأمور البيت، وصار الولد وترضع وتغسل وتكنس البيت وتطبخ الأكل، صار الليل تعبانة راحت نامت، ما تفكر إنه تثقف نفسها وتصير متدينة وتقرأ قرآن وتقرأ تفسير قرآن وتقرأ فقه وشوية تطور نفسها. كل يوم ولو ربع ساعة، ترى مو كل يوم خمس ساعات، كل يوم ولو ربع ساعة، ما كنت موجودة عند النساء. ربما اقول الرجال شوي اقرب الى التفقه، شوي اقرب الى الدين، باعتبار يحضرون هالمحاضرات وهالمجالس ويطلعون ويسألون. المرأة ما عندها هيك شيء، مرة ما تروح تسأل الشيخ، مرة ما تروح تخابر الشيخ، وان كان صار تقريبا هذا الشيخ مو على المستوى المطلوب. فالمرأة عادة ما تكون أبعد من الرجل عن الدين. طبعا مو كل النساء، لا موجودة نساء متفقهات ومتدينات ويعرفن الدين أكثر من هواي من الرجال، لكن أقول الحالة العامة. الإمام الباقر صلوات الله عليه يقول: من يطلع الإمام المهدي مو بس الرجال يصيرون فقهاء، مو بس الرجال يحكمون بكتاب الله وسنة نبيه، لا، المرأة وهي في بيتها تصير قاضية حاكمة بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله. إذا المرأة وهي في بيتها تصير بعد بنتك شوية تطلع لك آية من القرآن تقول لك: يقول الله عز وجل كذا ويقول النبي كذا، تصير تحكم حجيها كلها بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية وكذا، تصير مثل الفقهاء، فقيها تصير في البيت. شان أنت الرجل شو تصير؟ الرجل شو يصير؟ شنو العلم اللي عنده؟ شنو الفقه اللي عنده؟ أكيد أكثر بكثير، صحيح؟ فلاحظوا الإمام المهدي صلوات الله عليه سيطور الحس الديني عند الناس في زمن دولتي، حتى النساء تصير تحكم بكتاب الله وسنة نبيه. في حديث آخر لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: كأني بشيعتنا في ظهر الكوفة يضربون فساطيط يعلمون القرآن كما أنزل. هنا شوية وقفة، التفتوا قليلا. أكو عندنا حديث عديدة تذكر أن الإمام صلوات الله عليه لما يخرج يعلم الناس القرآن كما أنزل. هاي كما أنزل شلون؟ وأكو رواية ثانية شو تقول؟ تقول: فأصعب ما يكون يومئذ على الذي حفظه اليوم لأنه يخالف فيه التأليف. هاي شنو معنى؟ شوية التفتوا قليلا. إذا سامعين أكو بعض الشبهات تطرح في بعض القنوات المعادية لمذهب أهل البيت صلوات الله عليهم، أكو فتشبه شي يقولون؟ يقولون: يا بالشيعة يقولون أنه إحنا عندنا مصحف، عندنا قرآن يختلف عن هذا القرآن الموجود. شي يسمونه مصحف؟ ها؟ لا، مصحف علي، مصحف أمير المؤمنين علي صلوات الله وسلامه عليه. ويقولون هذا المصحف موجود عند إمامهم المهدي، من يطلع يطلع عنه، وهذا القرآن دائما ما مقبول. طبعا هذا ربما بعض الناس ما سمعين هذا الشيء، هذا وهذا القرآن نفسه الموجود عندنا، هاي الطبعة اللي تنطبع في السعودية اخواننا الحجاج المعتمرين اللي يروحون يجيبون منا كمصاحف نقرا بها لما نقرا بها نقرا بها هو نفس القران ما عندنا في شيء اخر فهو هذا القران هو واحد زين هاي سالفه مصحف علي شنو هاي الروايات تقول يقول انه يطلع القران يعلم الناس القران كما انزل اصعب ما يكون على الذي حفظه في هذا اليوم لانه يخالف فيه التاليف شنو هذا مصحف علي صلوات الله عليه باختصار خل ابين لكم هاي القضيه بالمعلومه حتى تخاف تصير شبهه تكون القضيه واضحه عندكم تحدثنا الروايات انه بعد وفاه النبي صلى الله عليه واله قال يعني اقسم امير المؤمنين صلوات الله عليه ان لا يضع رداءه على متنه حتى يجمع القران كما انزل وبقي ستة اشهر امير المؤمنين في بيته يجمع القران جمعه وبعد ستة اشهر طلع للمسجد والمسلمين ذاك الوقت كانوا موجودين قالوا هذا المصحف هذا قران هذا جمعته من رسول الله تفضلوا هذا السفيد من عنده قالوا لا حاجة لنا بمصحفك يا علي قالهم اما انكم لن تروه بعد يومكم هذا وبقى هذا المصحف عند امير المؤمنين عند الحسن عند الحسين الى ان وصل الى الامام المهدي صلوات الله عليه صحيح هذا روايات تأكد ان هذا موجود في مصحف وزين مصحف امير المؤمنين شنو يختلف عن هذا المصحف الموجود عندنا اليوم اكو بي خلاف هو نفس القرآن لكن في خلاف من جهتين شوي انتبهوا لي مسألة علمية مفيدة لكم القرآن الموجود عندنا اليوم هذا اللي جاي نقرأ به هل هو مرتب حسب النزول لو مرتب على غير حسب على غير النزول يعني شلون احنا الآيات القرآنية تعرفون اكو آيات يسمونها آيات مكية واكو آيات يسمونها آيات مدنية الآيات التي نزلت قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وآله من مكة إلى المدينة يسمونها آيات مكية صحيح؟ والآيات التي نزلت بعد الهجرة يسمونها آيات مدنية أول ما نزلت من السماء الآيات المكية أو المدنية شنو؟ أكيد المكية صحيح؟ قبل الهجرة أول شيء نزلت الآيات المكية ثم نزلت الآيات المدنية صحيح؟ أول آية نزلت في القرآن الكريم هي يا آية يا سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق صحيح؟ سورة العلاق زين احنا اذا نجي نريد نرتب القرآن حسب النزول يعني شنو نرتب القرآن حسب النزول؟ يعني نجي للآيات أول آية نزلت نخليها بداية القرآن أول آية وأول سورة نزلت نخليها بداية القرآن ثاني آية وثاني سورة نزلت نخليها ثاني آية وهكذا هذا يسمونه ترتيب حسب النزول الترتيب الموجود عندنا اليوم القرآن اللي جاي نقرأ فيه اليوم مرتب حسب النزول لو لا على حسب النزول شو تقولون ليس على حسب النزول صحيح لأن سورة العلق هي أول سورة نزلت في القرآن موجودة وين في الجزء 30 في آخر القرآن فالقرآن الموجود عندنا ما مرتب حسب النزول هذا نقص لا مو نقص أنا هذا جمعه النبي صلى الله عليه وآله وجمع صحيح ما بي أي مشكلة لكن ما مرتب حسب النزول أمير المؤمنين صلوات الله عليه لما جمع القرآن رتبه حسب النزول يعني خلى سورة العلق بالبداية وهكذا رتب السورة حسب النزول نفس القرآن لا نفس القرآن نفس القرآن ما مغير فيه بس الترتيب أمير المؤمنين صلوات الله عليه هذا الشيء الشيء الثاني أمير المؤمنين صلوات الله عليه كما تحدثنا الروايات كتب في حواشي هذا القرآن إذا صح التعبير في يعني كل ما يذكر آية يذكر وياها تفسيرها الذي أخذه من رسول الله صلى الله عليه وآله يعني تعرفون أمير المؤمنين كان كل ما تنزل آية أول ما تنزل الآية الرسول لمن يعلمها يعلمها لأمير المؤمنين ويعلم تفسيرها وتأويلها ويعلم الناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمطلق والمقيد كل العلوم المتعلقة بالآية الرسول كان يعلمها للإمام علي صلوات الله عليه الإمام علي هذا العلم وين كتبه كتبه في مصحفه شايفين تفسير سيد عبد الله الشبار يكتب الآية بين قوسين وراها شنو وراها تفسيرها تقريبا هالصورة كما شايفين احنا المصحف لكن تقريبا الصورة فمصحف أمير المؤمنين خف السمعون وهذه ناصبي يقول هاتم الشيعة مصحف عندكم قل له ايه عندنا مصحف بس ترى هذا المصحف ما بأي خلاف كل ما في الأمر أمير المؤمنين صلوات الله عليه رتبه حسب النزول، ولما رتبه حسب النزول كتب معه ماذا؟ التفسير الذي أخذه من رسول الله صلى الله عليه وآله. الروايات، والروايات أيضا عن أمير المؤمنين مروية وعن الإمام الصادق صلوات الله عليه، تقول أن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه إذا خرج يجي يعلم الناس هذا المصحف، يعلمهم هذا القرآن، تعلمهم التفسير الصحيح الذي أخذه أمير المؤمنين صلوات الله عليه من رسول الله، وينشر هذا القرآن، وفيه كثير من العلوم التي ترجع الناس إلى الإسلام. عندئذ يكون كل الناس فقهاء، كل الناس حكماء، وتؤتون الحكمة في زمانه. بعد يصير عندنا اطمئنان نفسي، يصير عندنا قناعة، ما يصير عندنا رياء، ما يصير عندنا نميمة، ما يصير عندنا غيبة، ما يصير عندنا تجسس. يصير واحد يساعد الثاني، يصير وتعاونوا على البر والتقوى، يصير كل واحد ينظر يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يصير بعد ما يحتاج أنا تجي وتقول لي أنا محتاج، أنا بس أشوفك أجي أروح أنطيك. يصير حفظ لي كرامة الإنسان وما وجه الإنسان كله. متى؟ إذا رجعنا لأحكام الإسلام، وكل إنسان يلتزم بأحكام الإسلام يصل إلى السعادة، وإن كان ليس في زمن الإمام المهدي صلوات الله عليه. صح، ربما يواجه صعوبة القابض على دينه كالقابض على جمرة، صحيح، لكن بالنتيجة تشوفه مرتاح نفسيا، تشوفه مطمئن. ليش؟ لأنه ملتزم بالإسلام. أما هؤلاء الذين يبتعدون عن الدين، الذين يبتعدون عن الإسلام، ربما تشوف عنده أموال، ربما تشوف عنده منصب، لكن تشوفه في داخله ما مستقر، تشوف ما عنده اطمئنان، تشوفه ما مرتاح، ما لمت نفعه، تشوفه يسعى لأهداف لا يحصل من ورائها على شيء. ليش؟ لأنه يبتعد عن الدين، لأنه يبتعد عن المصدر الأساسي للإسلام. وهذا الذي حدث في تلك الأزمنة، في الأزمنة التي كان الأئمة صلوات الله عليهم موجودين، ولكن كثير من الناس ابتعدوا عن خط أهل البيت صلوات الله عليهم، فكانوا يعيشون عدم الاطمئنان وعدم الاستقرار، وما كان عندهم راحة نفسية. شوفهم يذهبون مع غير أهل البيت صلوات الله عليهم، لكنهم ما مرتاحين نفسيا، ما مرتاحين. وهذا بروايات تحدثنا عن هذا الجانب في كثير من الأحيان. المغيرة يقول هذا كان من أصحاب معاوية، يوم من الأيام ابنه يقول أنا كنت أبي دائما يحدثني عن معاوية، ويحدثني عن عقده وعن رجاحة عقده، ويرتاح لما يروح يا معاوية. يقول يوم من الأيام إجا أبوي خليني الأكل، تفضل. قال لا ما أريد، ما أريد الأكل. قل شو تضايق؟ قل رحت له، قلت له أراك حزينا، وين كنت؟ قال لي يا بني جئت من عندي أخبث الناس. منو؟ معاوية. عجيب، هذا اللي كنت تحدثني بعقله ورجاحة العقل. قال لي شنو؟ قال كنت يم وخلوت به، فقلت له يا أمير أنت حصلت على ما حصلت عليه، لو شوية تخفف إيدك عن أتباع علي بن أبي طالب، حسنت تردد القيادة وردد الخلافة، وكل صار بيدك، شوية خفف عن أتباع علي بن أبي طالب، أي تركض وراهم، هذا قاطع راسه، هذا قاتل، هذا هادم بيته، هذا مشردك، ترك. يقول التفت لمعاوية، قال لي لقد حكم أبو بكر وعدل ما عدل، فما عدا أن هلك حتى قيل هلك، وحكم عمر وعدل ما عدل، فما عدا أن هلك حتى قيل هلك. حديث ذكره، قال أبو بكر وعمر وعثمان دول كانوا حكماء حاكمين حكام عدول، هو يقول شنو علاقة؟ يقول بس ما توني نسيتهم العالم، ما حد يتذكرهم. واسم ابن أبي كبش، ابن أبي كبش منه؟ هذا لقب يعيرون بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، يعيرون بالنبي. واسم ابن أبي كبش كل يوم على المآذن 5 مرات، فأي ذكر يدوم بعد هذا؟ لا والله إلا دفنا دفنا. قل لش تحكي؟ ما أنا لحد الآن ما قدرت أطمس اسم النبي صلى الله عليه وآله، لحد الآن اسم النبي على المآذن 5 مرات باليوم يؤذن باسمه. تريد نأكد عنهم؟ لا والله إلا دفنا دفنا. وشنو كان نتيجته؟ مزبلة في الشام، مزبلة كان معاوية، قبر معاوية مزبلة وقبر غيره. منو كان عبد الملك بن مروان لما اقتربت وفاته يقولون نظر إلى غسال، غسال يغسل الجلود أو يغسل الموتى، غسال اسمه أبو حازم. فالتفت إليه شلون تعبان خطية ويغسل الجلود وكذا ويكسب رزقه. قال يا ليتني كنت مثل هذا أكسب رزقي من يدي ولم ألي من أمور الناس شيئا. راح أبو حازم قال ولا قال لا عبد الملك إيش يقول؟ يقول فقال أبو حازم الحمد لله الذي جعلهم يتمنون ما نحن فيه عند موتهم ولم يجعلنا نتمنى ما هم فيه عند موتنا. يقول الحمد لله هم يتمنون اللي إحنا فيه بس إحنا ما نتمنى اللي عندهم. ليش؟ لأن ابتعدوا عن الدين، ابتعدوا عن خط أهل البيت صلوات الله عليهم. لكن شوف الناس اللي بقوا على خط أهل البيت، ها؟ وين مصيرهم؟ شنو مصيرهم؟ شوف الحر ابن يزيد الرياح، هذا الحر في بداية طريقة تذكر التاريخ انه ماذا كان احترض على الامام الحسين صلوات الله عليه، قطع عليه طريقة، جعجع به وبعياله كما تذكر الروايات الشريفة، وكان في جيش عمر بن سعد. لكن في اخر لحظاته لما نظر الى الحالة شاف انه يخير نفسه بين الجنة والنار. صحيح، يخير نفسه بين الجنة والنار. ماذا صنع؟ يقولون كان واقف على فرسه وهو يهتز كما تهتز السعفة في مهب الريح. رجل يقول انا كنت واقف الى جنب الحر، قلت له ما الذي اراه فيك يا حر؟ والله لو سألوني عن اشجع اهل الكوفة ما عدوتك، شبيك؟ فقال له والله إني أخير نفسي بين الجنة والنار، لا والله لا أختار على الجنة شيئا. وضرب فرسه كأنه يريد أن يهجم، لكن وصل إلى الحسين صلوات الله عليه، سيدي أنا صاحبك الذي جعجع بك بالطريق لا تبت، هل لي من توبة؟ قال نعم إن تبت تاب الله عليك. انزل يا حر. قال لا سيدي انا لك فارس خير مني راجل. وتاب الحر بين يدي الامام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وصار اليوم انت تذكر الحر تذكره بكل ادب وبكل تقييم. وهكذا النساء اللواتي كنا مع الحسين صلوات الله وسلامه عليه تذكر هذه النساء على المنابر بكل ادب. تقول الروايات الشريفة خرجت امرأة، جاء غلام صغير تقول الروايات والسيف يخط على الارض، الى ان وقف امام الحسين صلوات الله عليه. قال سيدي اذن لي بالبراز. الحسين التفت شاف هذا الغلام قتل ابوه في الحملة الاولى، قال ردوه على امه لعل امه تكره. هذا غلام قتل ابوه في الحملة الاولى، رجع هذا الغلام استقبلته امه، ولدي اراك رجعت سالما. قال لها الحسين ما ادري بالقتال. قالت لعله استصغر سنك. جاءت الى حمائل السيف رفعتها الى ثيابه قصتها، وجاءت وهي تمسك بولدها وقفت امام الحسين. قالت سيدي اتذكل امك بولدها ولا اذكل بولدي؟ اسألك بامك الزهراء ان تأذن لولدي بالقتال. قال لها جزاكم الله من اهلي من أصحاب خيرا. أذن الحسين لذلك الغلام، برز ذلك الغلام وهو يقول أميري حسين ونعم الأمير، سرور فؤاد البشير النذير، علي وفاطمة والداه، فهل تعلمون له من نظير؟ تكون الروايات سرعان ما قتل ورمي برأسه إلى أمه. الأم أخذت ذلك الرأس ضربت به رجلا أصابت، ثم رجعت إلى الخيمة، أخذ عمودا من أعمدة الخيمة وبرزت وهي تقول أنا عجوز في النساء ضعيفة، خاوية بادية نحيفة، أضربكم بضربة عنيفة دون بني فاطمة الشريفة. كل الروايات أرجعها الحسين. قال أمة الله ارجعي، ليس على النساء قتال. قالت سيدي أنا ما عندي مهجة بعد، أبقى بعد ابني بعد زوجي، خليني أقتل. فأرجعها الحسين قال أولا تحبين أن تواسي زينب؟ قالت سيدي ما الذي يجري على زينب؟ قال أولا تعلمين أن زينب ستسبى؟ قالت سيدي زينب تسبى؟ قال إي والله تسبى. فرجعت تلك المرأة وفعلا بقيت مع زينب وسبيت كما سبيت زينب إلى أن وصلوا إلى الكوفة. وبأي حال وصلوا إلى الكوفة؟ زينب صلوات الله عليها التي كانت أميرة على الكوفة قبل 20 سنة من حادثة كربلاء، كانت زينب صلوات الله عليها بنت أمير المؤمنين، كان أمير المؤمنين هو رئيس الدولة، كانت أميرة على الكوفة. لكن هذه المرة بأي حالة تدخل زينب إلى الكوفة؟ تدخل وهي سبية، تدخل على عجب النيار. لذلك كانت تخاطب الحادي، أرد سالف لك يا حادي لما جنت بالكوفة، أرد سالف لك يا حادي لما جنت بالكوفة، أبوي على الخلق سلطان بيامه المعروفة، من يجبل علينا العيد تجي الواد متشوفة، يقلو لنسان تريد تعيد زينب بهالعيد، تحب من هالجدم والايد، ابوي النفل ما يرضى يرخص لهني جن يمي، يروح لامي وصفني تاليت الوقت لني سمعا على الهزل وني، سمعا على الهزل وني، كم يكون إذا سرت
في الأسر سائقها ومن حاديها يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها أن تصلي على محمد وآل محمد. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغن كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الولاية والإيمان، وأرواح أموات السامعين والحاضرين ومقيم المأتم ومن شارك في إقامته، رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.